طيب ننتقل إلى شرح الألفية في السيرة النبوية. يقول رحمه الله: وقفت بكم عند قول صاحب الألفية في السيرة النبوية لكنه يعني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي أبيه شقيقه لأمه وأبيه، لكنه في غالب الأحوال ذو عسرة لكثرة العيال، فكان صلى الله عليه وسلم يرعى بالأجور الغنم، وثبت هذا في أحاديث، ومن أصحها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. وذكرت أهم ما يستنبط من رعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للغنم، وأن في ذلك تدريبا لهم على قيادة الأمة، وثانيا تدريبا لهم على السكينة الصبر الطمأنينة الأدب الأناة. هذه ما تأتي فقط بالعلم، ها، ما تأتي بالعلم فقط النظري، ولكن تحتاج إلى تدريب. رعية الغنم فيها تدريب عملي مع ما في ذلك من تعويد النفس على العمل استغناء عن الناس، فاليد العليا خير من اليد السفلى، لأن بعض الناس قد وضع في رأسه وفي دماغه ومخه أنه إذا لم يحصل على وظيفة كرسي دوار تحت الهواء البارد والماء العذب العليل فمعناه أنه لا عمل، وهذه هي البطالة بعينها، لكن هذه المثالية لا يمكن أن تنمحي من الأذهان بمجرد نصيحة الأب لأبنائه، ولكن يجعلهم يمارسون العمل كرعية الغنم، فإن في ذلك أمورا لا يعلم ما تخلفه في النفوس من أمور تربوية إلا الله. ويكفيك أن الله عز وجل سخر رعية الغنم لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم بين أن الهدف من رعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للغنم هي أن يساعد عمه، فقال رحمه الله: يساعد العم بها تكرما، يساعد العم بها تكرما. وقلت: ما وجدت ولا وقفت على حديث صحيح فيه تعليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرعى الغنم ليساعد عمه، لكن قلت: من الأدلة أو الدلائل التي تدل على اختيار وتعليل الناظم أن محمدا في ذلك العمر المبكر يرعى الغنم ليساعد عمه هي أنه ما كان متأهلا ولا متزوجا، فماذا يريد بالأجر على الغنم؟ اللهم إلا أن يجازي الإحسان بالإحسان في ذلك الوقت المبكر، وقد جبل على الأدب الجم والخلق الأتم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم نجد نقلا لقول المصنف يساعد العم بها تكرما، وإنما دلائل وأحوال وصفات محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العمر المبكر يدل على أن تعاطيه لأخذ وأخذه للأجر إنما هو في المتبادر إلى الذهن والتفكير والعقل، هو أنه يريد أن يعين عمه، وكان قليل ذات اليد أن يعينه على شظف العيش وشدته. السفر إلى الشام. قال رحمه الله، تفضل يا اقرأ. أقول انتهت وما جاءتنا المطبوعة. قال رحمه الله، وهو البيت الأول في باب السفر إلى الشام، وهو البيت 62 من مجموع النظم من أول ما ابتدأ بنا الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وأظنكم ما نسيتم قوله رحمه الله: فالعلم بأحوال السلف من أنفع العلم لطلاب الخلف. العلم بأحوال السلف، وعلى رأس من سلف نبيهم وقائد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، والمعلم الأول، معلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لما أتم المصطفى 12 سنا، هكذا سيأتي التعليق بأن هذا اللفظ لعله يكون سنة سنا، فعمه أراد السفر إلى نواحي الشام للتجارة، فرافق النبي، رافق النبي ولا رافق النبي؟ لا، بل رافق النبي للزيارة، والتقيا منها بحيرا راهبا، فاستعلم الأخبار عنها راغبا، لأنه ممن درى من الكتب ببعثة النبي لأنه درى من الكتب ببعثة النبي من العرب، من بين العرب، فبشر العم بها يقول: لعل هذا سيد رسول، فاحذر عليه أن يراه الهود، ففتكهم بالأنبياء معهود. الهود هنا اليهود. وذلك الراهب حبر يعبد بدير بصرى زاهد موحد، فعاد معه للحجاز عاجلا، ولم يجاوز سوق بصرى راحلا. يبتدئ بنا الناظم رحمه الله تعالى سفرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام، فيقول: لما أتم المصطفى 12، لما أتم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من السن والعمر 12 عاما، أراد عمه السفر، أراد عمه السفر ليس به ولكن بدونه. بدا لأبي طالب، وهو المراد بالعم هاهنا، السفر، وجزم بهذا العمر الحافظ العراقي في ألفيته، فقال: من أن يرى بعض اليهود أمره، وعمره إذ ذاك 12، من أن يري بعض اليهود أمره وعمره إذ ذاك 12. فتوافق الإمامان على أن عمر رسول الله أثناء سفره إلى الشام مع عمه وبمعيته وصحبته أنه كان في 12 من عمره. طيب، قال المحدثون: إلا أن تحديد هذا العمر انفرد به محمد بن عمر الواقدي دون غيره، وهو متهم بالكذب. انتبه لهذا. الآن نحن ما نناقش عواطف، وهو موجود في الكتاب، موجود، مشهور في الفضائيات. انتبه لهذا. أنا لو قيل غير هذا المنهج أقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن هذا المنهج الذي أدين لله عز وجل به، إن ثبت قلت به، لم يثبت لم أقل به، جهلت ثبوته من عدم ثبوته، يبحث وتعطون النتيجة إلى حين بحثه، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. أعتقد أنه لا صحوة ولا يقظة ولا رجوعا حميدا إلا بهذا. أما قضية أن والله ما أعرف ولا أعلم ولا هذا، يعني هذا الأسلوب لإيقاظ الصحوة الإسلامية أنا أراه أسلوب تنويم وتخدير. ولعل بعضكم سمع في وسيلة من الوسائل الإعلامية قبل أيام، واحد من المشاهير سئل: إيش رأيك بتحريك الإصبع في الصلاة؟ فاستشاط الشيخ غضبا مرة، سبحان الله، قال: إيش هذا تحريك؟ هو يوجد في التشهد في الصلاة تحريك؟ أنا ما أعلم التحريك، لا قوليا ولا فعليا ولا تقريريا. إيش تعلم يا فضيلة الشيخ؟ قال: بل شوف بهذا الأسلوب، والله لو كان هذا في الزمن القديم لصاح به المحدثون فقالوا: هو الكذب الصراح، ومن وقع فيه فهو كذاب. قال: بل السنة أن يرفع إصبعه عند التشهد، عندما يقول أشهد أن لا إله، يرفع إصبعه كما رفع رسول الله والله هذا كذب، والله هذا هو الكذب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشكلة، كم يشاهد؟ ملايين. ما في أثر للتحقيق الحديثي وللطرق الحديث ولا لزائد بن قدامة زادها من بين 11 واثني عشر هو الذي زاد التحريك، وكان لا يحدث إلا إذا راجع الحديث 3 مرات. ما فيه، نسقط هذه الاعتبارات والموازين والضوابط بس. استشاط غضبا، يا أخي تستشيط غضبا ليه يا فضيلة الشيخ؟ تستشيط غضبا ليش؟ من سمع والله كلام باطل مهما كان مشهورا، وهذا ضرب من الاختلاق. ثم من الذي حدد؟ فقال إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد في عيني ترفع أصبوعك، هذا ما هو والله ما هو حديث، وإنما هذا من قول الإمام الشافعي، هو الذي استحسن رحمه الله، فقال عندما تأتي تقول أشهد أن لا إله إلا الله ترفع أصبعك، ها؟ وهذا نسبه إلى رسول الله، فاحذر أن تكذب على رسول الله، وهذا من الكذب الذي تزل به أقلام وأقدام، نسأل الله السلامة والعافية. هنا التحديد مشهور، وقلما تقع عيناك على كتاب من كتب السيرة إلا وتجد التحديد أثناء سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن التحقيق العلمي يقتضي عدم الجزم والبت، لأن الرواية في تحديد هذا العمر من طريق الواقدي وهو متكلم فيه بكلام شديد. قال إلى نواحي الشام لما أتم المصطفى صلى الله عليه وسلم 12 سنا أو سنة، فعمه أراد السفر على عادة قريش كما قال الباري عنهم في تلكم الرحلتين، فليعبدوا رب هذا، نعم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إلى نواحي الشام للتجارة، إلى نواحي الشام وهي ما كان من الجهة الشمالية من مكة، فرافق النبي للزيارة، رافق النبي للزيارة، توجه أبو طالب إلى نواحي الشام للتجارة المعهودة، فرافق محمد النبي عمه صلى الله عليه وسلم. ستمر بنا العبارة فيها لفظ يمر بنا الحديث وهو ثابت، صب محمد كلف وحن حتى يكون ليكون في معية وصحبة عمه أبي طالب الذي ما كان يفارقه وكان يتولاه، فصب إليه. قال رحمه الله والتقيا منها بحيرا راهبا، يعني وبينما محمد صلى الله عليه وآله وسلم منطلق مع عمه ومع الركب في هذه التجارة من مكة إلى الشام، التقيا في طريق الشام بحيرا راهبا، فاستعلم الأخبار عنه راغبا. التقيا تثني هنا ترجع إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمه أبي طالب، منها يعني طريق الشام بحيرا راهبا. لاحظ الآن، وهذا من النكت والدقائق لدى الناظم في هذه الألفية، قال والتقيا منها بحيرا راهبا، بحيرا راهبا، فاستعلم بحيرا الأخبار من أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، راغبا في معرفة أصله ونشأته واسمه واسم أبيه، لأنه توسم فيه بما قرأه في الكتب السوالف لدى النصارى من أنه نبي ومن العرب. لاحظ الآن، ابن كثير رحمه الله إيش عبر الناظم؟ قال بحيرا راهبا. ماذا قال ابن كثير في جزء السيرة من البداية والنهاية؟ ونسب على ابن كثير على أنه السيرة، وهو في الحقيقة جزء من البداية والنهاية من كتاب التاريخ، وتاريخ هذا من أراد أن يطلع لديه رغبة في الاطلاع على التواريخ، فمن أوثق التواريخ الإسلامية البداية والنهاية وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في هذا الجزء الذي خص به السيرة النبوية، قال: ما نصه حكى السهيلي. من هو السهيلي يا أخوانا؟ من هو السهيلي وما علاقته بالسيرة النبوية، وما خصيصة مهمة عظيمة في كتابه هذا؟ ها، ما صلة السهيلي بالسيرة النبوية؟ ما اسم كتابه في ذلك؟ ما موضوع كتابه وفائدته في هذا الباب وهو ما يتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها، بسم الله، ها بسم الله. شرح أي سيرة؟ شرح سيرة ابن هشام، أصلها سيرة ابن إسحاق، في كتاب سماه الروض الأنف، ولا الأنف ولا الأنف، ها الروض الأنف. طيب نرجع بعد كده إلى الضبط. الروض الأنف معناها إيش يعني يا أخوانا؟ يعني الحديقة الغناء التي لم ترتع فيها الدواب ولم تطأها أرجل الأنعام. روض أنف يعني حديقة بهيجة غناء لم ترتع فيها الدواب. وهذا يعني عندما تأتي لحقيقة الكتاب تتبين أنه شرح للسيرة النبوية، ولعله هو الشرح في هذا المقام الوحيد على هذا السنن. قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يزال الكلام عن بحيرة، لا يزال الكلام عن بحيرة. يقول ابن كثير: حكى السهيلي عن سير الزهري. لاحظ ابن كثير يقول حكى السهيلي في الروض الأنف شرح السيرة عن سير الزهري. الزهري من الأئمة الذين عنوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه، وهناك كان أئمة من المتقدمين كالزهري وكعروة بن الزبير وكعاصم بن قتادة، ممن اعتنوا، وموسى بن عقبة، اعتنوا بالسير والمغازي. ولهذا كتب عمر بن عبد العزيز إلى عاصم بن عمر بن قتادة وهو بالشام أن يقص سيرة رسول الله في الناس، أن يقص سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس. يقول: حكى السهيلي عن سير الزهري أن بحيرة كان حبرا من أحبار اليهود. قلت الكلام لابن كثير، والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا ولم يكن حبرا يهوديا. أولا ينبغي أن تعلم وتعرف الفرق. الحبر هو العالم، ويطلق على عالم اليهود حبر، ويطلق على عالم النصارى حبر. لكن هنا إطلاق الإمام الزهري فهم منه الحافظ ابن كثير، لأنه صرح فقال بحيرة حبر من أحبار اليهود. ابن كثير يستدرك يقول: لا، بل هو راهب من رهبان النصارى، كان راهبا نصرانيا. هنا الناظم إيش يقول؟ والتقيا منها بحيرا راهبا، فاستعلم الأخبار عنه، أي عن أبي طالب، راغبا في معرفة أصل هذا الغلام الذي تفرس في وجهه، فرأى على وجهه ومحياه أنوار النبوة، مع أنه ما كان يعير قوافل قريش وكانت تمر بالمئات من ديره، ما كان يلتفت إليهم ولا يعيرهم الاهتمام، لكن هذه الرحلة رحلة ميمونة كان بها وفيها ومعها محمد المبارك صلى الله عليه وآله وسلم الذي سيبعثه الله رحمة للعالمين. قال: لأنه ممن درى من الكتب، ممن درى من الكتب ببعثة النبي من بين العرب، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. المبشرات في نسخ في الأناجيل كثيرة، ويعرفون قساوسة وأحبارا ورهبانا يعلمون ويعرفون نبوة رسول الله كما يعرفون أبناءهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم، ولكن كما قال الله عز وجل: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: لأنه، أي بحيرة، ممن درى، كان له علم ودراية مما قرأه من الكتب السوالف، من الكتب السوالف ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم النبي، وهكذا كثير من نسخ الإنجيل، ولا يزال إلى لحظتك هذه يخفون قساوسة النصارى، يخفون نسخ الإنجيل التي فيها البشارة بمحمد أو محمد كما يوجد نطقه في بعض الأناجيل. وآخر إنجيل قبل سنة أو أكثر من سنة، وقد كنت أشدت وتحدثت عن هذا، ضج الفاتيكان وباب الفاتيكان، قال: هذا الإنجيل من فين خرج؟ كيف شهر؟ كيف خرج؟ إيش على هذا؟ عندهم عدد من نسخ الإنجيل، لكن هذا الإنجيل المكتشف مؤخرا فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، ولذلك ضج باب الفاتيكان. ها؟ ضج باب الفاتيكان، كيف انتشر هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: من بين، أي ظهراني العرب، وهو منهم صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل في بشارة نبينا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فبشر العم به، يقول بشر بحيرة العم أبا طالب به بمحمد، وقال له، يقول قال له: لعل هذا سيد رسول. وهذا نص الحديث الذي سيمر منا بنصه وسنده إن شاء الله، أن بحيرة أخذ بيد محمد صلى الله عليه وسلم ونادى في الملأ وفي الركب، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. وهذا هو النص، هذا هو النص الذي أنطق الله عز وجل ذلك القص القديم في هذا المقام. أين هذا المقام؟ هو حوران من بلاد الشام، حوران من بلاد الشام، بصرى، وسيأتي. قال: وذلك الراهب حبر يعبد بدير، بدير يعني بكنيسة وصومعة، مكان يتعبد فيه اليهودي أو النصراني. وذلك الراهب حبر يعبد بدير بصرى زاهد موحد، ما زال ولم يزل على الكتب السوالف فيما كان عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، بدليل أنه شهد ولم يتردد ولم يتلجلج في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دير بصرى أين؟ هو ما يسمى بحوران، نعم، من بلاد الشام. قال: فبشر العم به، يقول: لعل هذا سيد رسول. فاحذر، خاطب بحيرة عم محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له: احذر، عليه أن يراه الهود. أن الناظم في هذا النظم سيتردد التعبير عن اليهود بالهود، وسيأتي. فوافق الهود بصلح عقد ألا تشب حرب منهم أبدا، ولا يعينون عليه أحدا، إلى آخر ما ذكره، سيمر بنا مرارا تعبير الناظم عن اليهود بالهود. قال: ففتكهم بالأنبياء معهود. قوله فاحذر عليه، أي حذره بحيرة من أن يرى اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال له: فتكهم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم إياهم معهود مشهود عليهم، ومن ذلك قول الباري جل جلاله: يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وللحديث إن شاء الله بقية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. الله أكبر، الله أكبر.